شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، يتصرف في الكون كيف يشاء، لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، بحيث يؤمن العبد بأن كل ما في الكون فقد قدره الله عز وجل. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقضاء والقدر يشتمل على الإيمان بأن الله عالم بكل شيء، فقد علم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أي لو رد الكفار الذين يتمنون العودة إلى الدنيا ليطيعوا الله، علم الله حينئذ أنهم سيعودون إلى ما كانوا عليه من مخالفتهم لأمر الله عز وجل. وعلم الله يتعلق بالممكنات والمستحيلات، وبالموجودات وبالمعلومات. قال تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: والله بكل شيء عليم. وقال: عالم الغيب لا يعجب عنه علم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. في هذه الآية ذكر رتبة أخرى من مراتب القدر، ألا وهي رتبة الكتابة. وكل شيء مما يكون في الدنيا ومما سيكون فإنه مسجل في اللوح المحفوظ، مكتوب عند الله عز وجل. وأما الرتبة الثالثة فهي رتبة المشيئة، فكل ما كان في الدنيا فإن الله قد أراده إرادة كونية وشاءه، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وأما الرتبة الرابعة فالإيمان بأن الله خالق كل شيء، وكل ما في الدنيا فإن الله عز وجل قد خلقه. قال تعالى: والله إن الله، قال تعالى: والله خالق كل شيء. وعلم الله ومشيئته وكتابته وخلقه كما تكون للكليات تكون أيضا للجزئيات ودقائق الأمور، وكما تكون فيما يتعلق بالكائنات تكون كذلك فيما يتعلق ببني آدم. فأفعالنا متعلقة بأمر الله وخلقا تقديرا سبحانه وتعالى. فإن قال قائل نشاهد من أنفسنا أننا نحن الذين نفعل أفعالنا بمشيئة منا وإرادة، فنقول هذه الأفعال هي أفعالنا حقيقة، نحن الذين فعلناها. ولذلك نسب الله عز وجل هذه الأفعال إلينا، ولكن أفعالنا مخلوقة لله، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، أثبت أن هذه الأعمال أعمالنا، أن هذه الأعمال أعمالنا، وأثبت أن أعمالنا مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وهكذا فيما يتعلق بالاختيار والمشيئة، فإن العبد يختار أفعاله ويشاؤها ويريدها، لكن مشيئته وإرادته مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئة للعبد ومشيئة للرب، وبين أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. فإن قال قائل إذا كان الله عز وجل قد قدر علينا كل شيء فلما نعمل؟ فنقول الله قدر العمل ونتيجته، فإن أردت النتيجة بدون أن يكون عندك العمل فأنت مغفل. والعباد في أمورهم الدنيوية لا يرتضون أن يحتج عليهم أحد بالقضاء والقدر. لو جاء إنسان فضرب في وجهك، هل تقبل منه أن يقول هذا قضاء من الله وقدر، وبالتالي لا تردني عن أن أضربك مرة أخرى؟ يقول هذا لا يقبله أحد. فهكذا فيما يتعلق بالاحتجاج بالقضاء والقدر في طاعة الله عز وجل، أو في الإعراض عن الطاعة أو الإقدام على المعصية. لو جاء إنسان وأخذ من جيبك نقودا ثم احتج بالقدر، فإنك لا تقبل منه ذلك ولا ترتضيه، وتطالب بإعادة مالك إليه، أليس كذلك؟ لما لم تقبل أن يحتج عليك بالقضاء والقدر؟ فإذا لم ترضى بذلك فحينئذ لا يصح لك أن تحتج بما لا ترتضيه. وانظر إذا أردت أن تعرف مقدار الأسباب، فانظر إلى أوامر الشرع ببذل الأسباب في طلب الرزق، فإن الشرع قد أمر المؤمنين بأن يطلبوا الرزق، هذا بذل للسبب، وأمر المؤمنين بأن يتعاطوا أسباب العلاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء. لو أراد الإنسان الجنة ولم يعمل لها لم يقبل منه هذا، كما قال تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، وإلا فإن الدخول برحمة الله، لأن الله هو الذي وفقك للعمل، هو الذي جعل الجنة جزاء لك. وحينئذ الباء هنا باء السببية، بسبب أعمالكم، وليست باء الجزاء ولا باء الإلصاق، إنما هي باء السببية. فالمقصود هنا أن العبد يشاهد الأمرين معا، يشاهد السبب الذي هو من فعله، ويشاهد أن هذا السبب لا يؤثر إلا بأمر الله. فالسبب مؤثر لكن لا لنفسه وإنما بأمر الله عز وجل. ومن هنا نلاحظ السبب نفعله ونوقن بأن الأثر ليس للسبب وحده، السبب مؤثر لكن لا لنفسه وإنما لجعل الله له كذلك. ومثال هذا في أمور الدنيا، لو جاءنا إنسان وقال أنا لن أتزوج وإن كان الله يريد أن يجعل لي ولدا فسيجعله لي بدون أن يكون عندي زواج، هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل. إذن لابد من تعاطي الأسباب، والأسباب مؤثرة لكن ليس لنفسها وإنما بأمر الله عز وجل. ولذلك نجد أن بعض الناس يتزوج ولا يرزق الولد، وبعض الناس يتزوج فيرزقه الله عز وجل الولد. إذن السبب مؤثر لكن لا لنفسه وإنما بجعل الله له كذلك. فهذا أصول ما يتعلق بالركن، بهذا الركن من أركان الإيمان، ركن الإيمان بالقدر خيره وشره. ولعلنا نذكر شيئا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا. أورد حديث عمران بن حصين المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقبلوا البشرى يا بني تميم. البشرى بماذا؟ أن يبشرهم بأنهم متى عملوا العمل الصالح أورثهم الله العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. فقال صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قال قلنا قد قبلنا. فأخبرنا عن أول هذا الأمر، فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان، أي خلق هذه المخلوقات كيف كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، فهو سبحانه الأول فليس قبله شيء، وكان عرشه على الماء. العرش مخلوق من المخلوقات، وجد بعد أن لم يكن، وهكذا الماء. قال وكتب في اللوح ذكر كل شيء. هذه رتبة من مراتب الإيمان بالقدر، هي رتبة الكتابة، فكل شيء فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. إذا كان كل شيء مكتوبا في اللوح المحفوظ فما ظنكم ما حجم اللوح المحفوظ؟ كبير أو صغير؟ كبير؟ الله أعلم. يمكن أن يسجل الله عز وجل الوقائع الكثيرة في الشيء القليل، وأنتم تشاهدون اليوم أشياء صغيرة فيها مكتبات وكتب عظيمة. فإذا كان هذا مما قدره الله للمخلوق ويسره له، فقدرة الله عز وجل أعظم من ذلك. قال عمران وأتاني آت، أي بينما ويسمع الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاني من يخبرني، فقال يا عمران انحلت ناقتك من عقالها. كانوا في الزمان الماضي يربطون الإبل النوق التي يركبونها، فإذا قدموا إلى مكان ربطوها لئلا تذهب. فجاء من أتى إلى عمران فأخبره بأن الحبل الذي ربطت به الناقة قد انحل. قال عمران: فخرجت، يعني أنه يطلب ناقته، فإذا السراب ينقطع بيني وبينها، يعني أنها قد أبعدت بحيث أصبح يشاهد السراب، وهو ما يخيل إلى الإنسان من رؤية الماء أمام عينيه. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. لهذا مشروعية أن يطلب الإنسان ماله لئلا يفقده ولو ترك بعض العلم الذي لا يتعين عليه. ثم أورد المؤلف حديث جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي الله لنا، أيطلب من الله أن يسقينا؟ فإنا نستشفع بك على الله، أي نطلب منك أن تكون شفيعا لنا عند رب العزة والجلال. لهذا أنه يجوز أن نطلب من الحي أن يدعو لنا، وأنه لا حرج في ذلك. قال: إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه اللفظة. وأما أن نطلب من الأموات أن يدعو لنا فهذا من أنواع البدع ومما لا يجوز فعله. قال هذا الأعرابي: ونستشفع بالله عليك. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كيف يجعل الله الخالق الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن، كيف يجعل شفيعا؟ هو آمر، الشفيع لا يأمر، إنما يلتمس يطلب. أما الله جل وعلا فهو آمر، والآمر لا يكون شفيعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن المؤمن عند مقام العجب يسبح، يقول سبحان الله سبحان الله. فما زال صلى الله عليه وسلم يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، لأنه يأمر سبحانه. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. الأطيط الصوت الذي يظهر أو يسمع عند وضع القتب على ظهر الدابة. في هذا إثبات العرش وأنه فوق السماوات. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بداني، فيه إثبات إعادة الأبدان، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، فالله جل وعلا قد خلقهم أول مرة، فالقادر على خلقهم أول مرة قادر على إعادة خلقهم مرة أخرى. وفي هذا جواز الاستدلال بالأدلة العقلية لإثبات المطالب الشرعية ولو كانت من الأصول العقدية. وفيه قال: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. الولد بالنسبة لابن آدم محبوب صفة كمال، لما؟ لأن ابن آدم سيموت، ومن ثم يحتاج إلى من يخلفه ومن يقوم به، وابن آدم يضعف فيحتاج إلى أبناء يساعدونه. أما الله عز وجل فهو حي لا يموت، وقوي قادر لا يعجزه شيء، ومن ثم لم يحتاج إلى الولد، ولا يحتاج سبحانه إلى مؤانسة فتكون له صاحبة تؤانسه، ولذا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ومن هنا قال: وأنا الأحد أي الواحد الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، وقيل من لا جوف له، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فيه أن الله عز وجل صبور يصبر على عباده مع ما يكون منهم من الأذى، وما يكون منهم من تكذيب الله عز وجل فيما أخبر به. قال: وفي رواية عن ابن عباس: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا. ولماذا جعل نسبة الولد والصاحبة لله من قبيل التكذيب والشتم؟ لأن هذا فيه تنقص لمقام الله عز وجل، لأن الله غني لا يعجزه شيء كما تقدم. ثم أورد المؤلف حديثا آخر فقال: ولهما أي للبخاري ومسلم عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن يعني عن أبي هريرة، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم. الأذى المراد به القول السيء، ليس المراد بالأذى إيصال الضرر، فإن إيصال الضرر لا يستطيعه ابن آدم في حق الله عز وجل، إنما المراد بالأذى القول السيء. ولذا قال تعالى: لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أي بالقول. وقال: لن يضروكم إلا أذى، أي بالقول. قال الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. سب الدهر من الأمور المحرمة، لأن الدهر مصنوع لله عز وجل مقدر من قبله سبحانه وتعالى، والسب للصنعة سب لصانعها، وليس الدهر من أسماء الله تعالى، إنما الدهر من خلق الله جل وعلا. وسب الدهر بإضافة السوء إلى خلق الله عز وجل. وقد يجعل ابن آدم اليوم نقصا وسوءا، وبالتالي يكون هذا من سب الدهر. لكن إذا أضيف اليوم إلى ما فيه من عقوبة أو من أقدار مكروهة فهذا ليس من سب الدهر، كما في قوله تعالى في أيام نحسات، في قول في يوم نحس مستمر. إذا تأمل الإنسان ما قدره الله عز وجل علم أنه خير للعباد، لكن لا ينبغي أن تنظر إلى الشيء الجزئي، وإنما انظر إلى الأمر من جميع جوانبه. فهذه الأقدار المؤلمة كالمرض والفقر خير لك يا ابن آدم، لأنه يجعلك تطيع الله بعبادات عظيمة فيكون خيرا لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ما هي العبادات التي تكون في الأقدار المؤلمة؟ هناك عبادات كثيرة، منها أولا أن العبد تكفر عنه سيئاته بالمصائب التي تصيبه فكان خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة لذنوبه. وثانيا يتمكن المرء من عبادة الله بعبادة الصبر التي يعظم أجرها، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وثالثا هناك عبادة الرضا، بأن ترضى عن الله وتعلم بأن هذه المصيبة لمصلحتك، وبالتالي تتلقى ما قدره الله لك بقلب مطمئن راض عن الله عز وجل، كما قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، فإذا كان مولانا فلن يقدر لنا إلا ما فيه خير لنا. وأما العبادة الأخرى فعبادة بذل الأسباب لرفع هذه المصائب، فإنها عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا، فطلب الرزق إذا نوى به الإنسان عبادة الله وامتثال أمر الله كان مأجورا، وعبادة والتداوي إذا نوى به العبد إرضاء الله كان مأجورا مثابا على ذلك. ثم أورد المؤلف قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فيه أن الله عز وجل قد كتب الحسنى لبعض عباده وقدر لهم السعادة منذ كتب الأقدار، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي قد قدره على العباد، أوامر الله إنما تكون بقضاء من الله وقدر منه سبحانه، وقال والله خلقكم وما تعملون، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذه نماذج من الآيات التي وردت في القدر، وفي كل رتبة من مراتب القدر وردت آيات عديدة. فمثلا في رتبة العلم والكتابة يقول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي رتبة المشيئة: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي رتبة الخلق: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، إلى ما هنا مصدرية وقيل موصولة. مصدرية: والله خلقكم وعملكم، وقيل بأن ما هنا موصولة بمعنى الذي، فتكون معنى الآية: والله خلقكم والذي تعملونه. ثم أورد المؤلف حديثا في مرتبة الكتابة فقال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكل ما في الكون فهو مكتوب. هل هذا للوقائع الكبيرة دون الوقائع الصغيرة؟ الجواب: لا، فللجميع. مقادير الخلائق، مقادير جمع إضافة إلى معرفة، فتفيد العموم بدون استثناء. ثم أورد المؤلف حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فيه إثبات أن من الأقدار أعمال بني آدم، وأن أعمال بني آدم مكتوبة، وأن جزاءهم مكتوب عند الله عز وجل قبل خلق الناس. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فإذا كنا قد قدر لنا أن نكون من أهل الجنة فسندخلها، وإن كنا قد قدر لنا أن من أهل النار والعياذ بالله فسندخلها. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فهم خاطئ، وبين أن القدر كما يكون في مآل الإنسان إلى جنة ونار يكون كذلك في أعماله، فأعمالك أيضا بقدر، ومع ذلك لا تتكل في أعمالك على القدر. فهكذا فيما يتعلق بأسباب دخول الجنة والنار، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وذلك أن السعادة لها أسباب من عملك يا ابن آدم. من تلك الأسباب أن تعطي لله، وأن تتقي لله، وأن تصدق بأخبار الله، فحينئذ تكتب من أهل السعادة، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم أورد المؤلف حديث مسلم بن يسار الجهني، وهو حديث في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن في هذا الخبر، وإن كان طائفة من أهل العلم قد صححوه باعتبار شواهده. قال إسحاق بن راهوية: حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة عن هشام بن حكيم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أنا ابتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ أي أعمالنا هذه هي شيء جديد لم يكن معلوما سابقا، أم أنه قد قدرت أعمالنا سابقا وقد قدر لنا إما الجنة وإما النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وأورد في حديث مسلم بن يسار، وهذا الحديث فيه أحد رواته نعيم بن ربيعة، وقد تكلم فيه، قالوا: ولا يقبل تفرده بالخبر. قال: إن عمر سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. رواه مالك والحاكم وقال: على شرط مسلم. ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. ولذلك تكلم بعض أهل العلم في إسناد هذا الخبر من جهة أن الصواب أنه منقطع، وأن في بين مسلم وعمر نعيم بن ربيعة، ولم يقبل العلماء تفرده. وأما استخراج ذرية آدم فهو مذكور في سورة الأعراف، وقد استخرج الله عز وجل ذرية آدم من ظهره، ومن ثم فهذه الآية صريحة في ذكر هذا الميثاق. قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الآية:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.